الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في هاتين الآيتين الكريمتين يذكر الله جل وعلا أيوب عليه السلام، وكان من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن جميع الأنبياء والرسل الذين بعثوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته، سوى لوط عليه السلام فإنه كان ابن أخيه. وأيوب منصوب معطوف على من سبق ذكره، ويجوز أن يقدر له عامل كما قدرنا من قبل واذكر أيوب. إذ نادى ربه، نادى بمعنى دعا ربه جل وعلا. ماذا قال في مناداته لربه؟ أني مسني الضر، وفي قراءة إني مسني الضر، الفتح بتقدير الباء قبل الهمزة، بأني مسني الضر، فهو بين حاله عليه الصلاة والسلام، تضرع إلى ربه ببيان حاله والتقرب إلى الله جل وعلا بأنه موصوف بمنتهى الرحمة، وأنت أرحم الراحمين. ولم يسأل ربه شيئا، ما سأل، وإنما بين حاله، تضرع إلى ربه ببيان حاله ووصف ربه جل وعلا بالرحمة. والله جل وعلا أعلم بما في قلوب العباد منهم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أني مسني الضر، هذا النداء ليس تشكيا وإنما دعاء وتضرع، والشكاية إلى الله جل وعلا دعاء بخلاف الشكاية للمخلوق، فلا يجوز أن يشكو مخلوق إلى مخلوق، وإنما له أن يخبره على سبيل الإخبار لا على سبيل التشكي. أني مسني الضر، ما المراد بالضر هنا؟ أقوال للعلماء رحمهم الله كثيرة، وأوردوا قصصا وأحوالا، الله أعلم جل وعلا بصحتها، لكن الله جل وعلا أخبر عنه أنه قال مسني الضر. والضر البلاء والمصيبة. ما هذا؟ قيل إنه قطع عنه الوحي فترة، فقال أني مسني الضر. وقيل أراد القيامة للصلاة فعجز، وقد ابتلي عليه الصلاة والسلام ببلاء عظيم فصبر، ولهذا كان يضرب به المثل في الصبر، فيقال فلان صبر صبر أيوب. وقد نقل المفسرون رحمهم الله بأنه ابتلي في أمور كثيرة، وكان قد أنعم الله جل وعلا عليه بالصحة والولد والمال بأنواعه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير، وأنواع الزراعة والفدادين وأرقة ومماليك، فقد أنعم الله جل وعلا عليه بنعم عظيمة. ونقل أن إبليس لعنه الله حسد أيوب على ما أنعم عليه به في الدنيا وما ادخر له في الدار الآخرة، لأنه سمع أو علم صلاة الملائكة عليه فحسده، فسأل إبليس ربه أن يسلطه عليه، فسلطه الله جل وعلا عليه لحكمة يريدها الله جل وعلا، ولينال الدرجة العالية الرفيعة بالصبر، والله جل وعلا يعلم منه ذلك أزلا بأنه يصبر. وكما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كلما كان المرء قويا في دينه وإيمانه زيد له في البلاء لينال درجة الصابرين. وليس البلاء أو المصيبة تكون عن ذنب،
أو قد تكون عن هوان عند الله جل وعلا، ليس كذلك، بل قد تكون لذلك وتكون لغيره وتكون لقرب العبد من ربه جل وعلا ومحبته له شدد له البلاء. والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، والعباد يسألون، فقد يبتلي جل وعلا بعض خلقه بما شاء من البلاء، منهم من يكون البلاء في حقه عقوبة، ومنهم من يكون البلاء في حقه نعمة، فإذا ابتلي المؤمن فصبر فله الأجر العظيم عند الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين، فالبشارة لمن؟ للصابرين، لا لكل المبتلين. فأيوب عليه السلام أنعم الله جل وعلا عليه بنعم عظيمة، ثم سلط عليه إبليس فتدرج في المصائب التي حصلت عليه بأمر الله جل وعلا. فأولا ذهب شيء من ماله على ما روي الإبل أولا، ثم سائر النعم شيئا فشيئا، ثم الزرع، ثم الخسف بأولاده وأهله، ولم يسلم منهم سوى زوجته، ثم ابتلي في بدنه بالأمراض والجروح وغير ذلك من المصائب. وفي كل مرة إذا أعلم بمصيبة حمد الله جل وعلا واسترجع وصبر ورضي بقضاء الله وقدره. حتى ابتلي في بدنه وفي رزقه، فكانت زوجته فيما نقل تذهب لتعمل لتطعمه، ولم يبق من الأهل سواها، فصبرت على ما أصابهما من البلاء، وقامت على أيوب عليه السلام. وأيوب صابر محتسب، ويطلب منه أن يدعو الله جل وعلا لنفسه فيتوقف ويقول: عشت في النعيم كذا وكذا سنة، أفلا أصبر على المصيبة مثلها؟ ولكنه دعا في الأخير، يقال لما خشي على قلبه من أن يمتد إليه المرض وعلى لسانه فيتوقف عن ذكر الله وعن العمل بطاعة الله. عند ذلك سأل، نادى ربه قائلا: أني مسني الضر، مخبرا عن نفسه، والله جل وعلا يعلم ذلك ويراه: وأنت أرحم الراحمين. فاستغاث بصفة الله جل وعلا المناسبة لما يريد. وهكذا إذا طلب المؤمن الرحمة يتضرع إلى الله جل وعلا بصفته الرحمن الرحيم، وإذا طلب من الله جل وعلا المغفرة فيتضرع إلى الله بصفته الغفور، وإذا طلب من الله جل وعلا النصر والتأييد يتقرب إلى الله جل وعلا بصفته العزيز القوي. وهكذا يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بالصفة التي تناسب مطلبه وما يريده. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يقال مكث في الضر في المصيبة في الابتلاء 3 سنوات، وقيل 7، وقيل 18 سنة، وقيل 30 سنة، وهو صابر راض بقضاء الله وقدره على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا فاستجبنا له، بعدما دعا الله جل وعلا سمع الله دعاءه فاستجاب له. فكشفنا ما به من ضر، كشف الله جل وعلا البلية والمصيبة التي حصلت عليه في لحظة، كما قال الله جل وعلا في سورة صاد اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله عليه الصلاة والسلام، يعني ضرب الأرض برجله، فنبع من تحت قدمه عين ماء عذبة، فاغتسل منها، ثم ذهب كل أثر في جسده ظاهرا، ثم ركض برجله مرة أخرى في مكان قريب منه، فخرج من ركضة رجله يعني من ضربة قدمه عين ماء بارد عذب، فشرب منه عليه الصلاة والسلام، فذهب كل أثر في داخل جسمه، فبرأ كأن لم يكن به شيء في لحظة، حتى قال بعض المفسرين رحمهم الله لما جاءت زوجته إليه في مكانه الذي تركته فيه لم تجده، فسألته هو، ظنت أنه أخذ أو أكلته الهوام أو السباع، فقالت ما رأيت نبي الله المبتلى تسأله أيوب؟ قال أنا هو. قالت أتستهزئ بي؟ والله إنه لأشبه شيء بك حال صحته. فقال أنا هو، عافاني الله. فعوفي بأمر الله جل وعلا في لحظة. ثم رد الله جل وعلا عليه المال وأنزل البركة فيه ورد إليه أهله. وللعلماء رحمهم الله في رد الأهل قولان، منهم من قال رد إليه أهله أنفسهم الذين ماتوا من بنين وبنات وولدت امرأته مثلهم، رد إليها شبابها فولدت أولادا بعدد أولاده وبناته السابقين. قيل إنها ولدت بعد هذا 26 ابنا، فالله أعلم بذلك. وقيل خير في رد أهله أو في أن يعوض بدلهم ويبقوا أمامه في الجنة، فاختار أن يبقوا أمامه في الجنة فأعطاه الله جل وعلا بعددهم وبمثلهم مرة أخرى. يقول الله جل وعلا فكشفنا ما به من ضر، يعني من مصيبة، من بلاء، من مرض، من ذهاب مال، من ذهاب الولد، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وآتيناه أهله ومثلهم، هل ردهم الله جل وعلا وأعطاه مثلهم أو أعطاه بعددهم وضاعفه؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. رحمة من عندنا، لأجل أن الله جل وعلا رحمه واستجاب دعاءه وذكرى للعابدين. في قصة أيوب عليه السلام ذكرى، موعظة وترغيب للعابدين، لمن عبد الله جل وعلا بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره. فبقدر ما يصبر المؤمن يثاب على ذلك الثواب الجزيل. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ففي صبر أيوب وما أعطاه الله جل وعلا في الدنيا وما ادخر له في الدار الآخرة ترغيب للمؤمن في أن يصبر على كل ما يصيبه. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالمؤمن يصبر على الطاعة ويواظب عليها، يواظب على الصلوات الخمس جماعة في المساجد، يواظب على تأدية الزكاة، يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه، يصبر على مشقة الحج، يصبر على مشقة الصيام. هذا صبر على طاعة الله. يصبر على مشقة القيام آخر الليل والمحافظة على صلاة الفجر، فالنفس تحتاج إلى جهاد ومصابرة، فيصبر على ذلك ليكون من الصابرين، يصبر عن معصية الله، قد يقدر على المعصية وتتوفر الدواعي القدرة على العمل ماليا وبدنيا والابتعاد عن الناس وعن الأعين، فبإمكانه أن يقترف هذه المعصية ولا يعلم عنه أحد، لكنه إذا علم أن الله جل وعلا مطلع عليه منع نفسه عن الإقدام إلى هذه المعصية. قد توجد الأسباب وتتوفر الدواعي بالرغبة، لكن المؤمن يمنع نفسه من المعصية واقترافها والقرب منها خوفا من الله جل وعلا، فينال بذلك ثواب الصابرين. ومن السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما منعه من الإقدام على هذه المعصية إلا خوف الله جل وعلا. فالمؤمن قد يتيسر له فعل المعصية ونفسه في رغبة للإتيان بهذه أو التلذذ بها وإشباع غريزته وما يميل إليه، لكن إذا ذكر أن الله جل وعلا مطلع عليه ويعاقبه على ذلك إن اقترف منع نفسه وصبرها وحملها التصبر، سلم بإذن الله ونال بذلك ثواب الصابرين. الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة. يبتلى المؤمن في ماله، في بدنه، في ولده، في فقد حبيب، فيصبر ويتحمل ويسترجع فينال بذلك ثواب الصابرين. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيسترجع ويحمد الله جل وعلا ويسأله الثبات والصبر، فيصبره الله ويثيبه على صبره ذلك. وإلا إن لم يصبر فالمصيبة حاصلة ويسلو كما تسلو البهائم ويحرم الأجر والعياذ بالله. فالله جل وعلا جعل واختار من خلقه من هم قدوة في الأعمال الصالحة، ومنهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي من صفات الكمال التي يحبها الله جل وعلا ما لم يؤتها غيره من البشر. والمراد صفات الكمال التي يتصف بها البشر، وأما صفات الله جل وعلا فهي مختصة بالله جل وعلا، لا يشركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم أمر عباده بالاقتداء بالقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنبياء الله ورسله قدوة للخلق بالصفات الحميدة، لمن؟ للمن عبد الله جل وعلا، وليست للناس كلهم، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا تنفع الناس كلهم، لأن بعض الناس لا تنفعه الذكرى ولا يستفيد، بل يزداد شرا وسوءا إذا ذكر والعياذ بالله. منهم من تأخذه العزة بالإثم فيتسلط زيادة عند التذكير، ومن الناس من إذا ذكر ذكر وإذا وعظ التعظ. وقد يكون مثالا الصفات الحسنة، فإذا ذكر ازداد حسنا، ولا يقال إن الذكر تنفع المقصر أو المفرط. فعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله يذكره أحد جلسائه بآية فيقف عندها رضي الله عنها ويسارع في الامتثال لما أمر الله جل وعلا به. وذكرى للعابدين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا سمع المؤمن ذكرى وموعظة واتعظ بذلك وحاول تطبيق ذلك، فهذا دليل على وجود الإيمان عنده بحمد الله، فليحمد الله على ذلك. وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يأمر به طبقوه على أنفسهم أولا وقبل كل شيء، ثم طبقوه على أهليهم، ثم على من حولهم. فقدوتنا في هذا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وذكرى للعابدين، والله جل وعلا يقص علينا فضلا منه وإحسان قصص الأنبياء لنتعظ بذلك ولنستفيد الدروس العظيمة التي تكون نبراسا لنا في حياتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا مع أهلينا وأولادنا ومع جيراننا وإخواننا ومع عملائنا ومع رؤسانا وغير ذلك، ومع ربنا جل وعلا. فنتأدب بآداب القرآن الذي أدبنا الله جل وعلا به وأدب به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعله قدوة لنا وأسوة لنا حسنة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا، وأن يجعلهم عونا لنا على طاعته. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: إنني أعمل من بعد صلاة المغرب حتى الصبح، وهذا العمل يمنعني من صلاة التراويح، فهل علي إثم في ذلك؟ وربما أعوض هذه الصلاة.
أولا، ليس عليك إثم في ترك صلاة التراويح لأنها سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبإمكانك أن تتقرب إلى الله جل وعلا أثناء عملك بالذكر وقراءة القرآن وما تستطيع أن تقوم به، ولا تنس نفسك بصلاة النوافل في وقت فراغك من عملك، واجتهد في الأعمال الصالحة التي تطيقها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الغير والقيام بما أوجب الله عليك لحقه تعالى وبما التزمت به لعباد الله، وانصح في عملك لمن ائتمنك عليه، وأده على المطلوب على أحسن وجه، وتؤجر على ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: إنني عقدت قرانا على بنت خالي، ولكن والدها لا يصلي ولا يصوم ويفعل المنكرات، مع العلم أن والدتها تصوم وتصلي، فهل عقد القران هذا مخالف للسنة؟ وهل يجب علي نفقتها وإخراج الزكاة عنها؟
أولا، إذا كان والدها لا يصلي ولا يصوم فلا يصح أن يتولى هو عقد النكاح لها. إن كانت محافظة على الصلاة تصلي وتصوم فهي مسلمة، والذي لا يصلي ولا يصوم والعياذ بالله مصر على ترك الصلاة كافر، فلا يصح العقد من قبله، وإنما يعقد النكاح وليها المسلم. وأما نفقتها فلا تجب عليك ما دمت لم تدخل بها، ما دامت لم تسلم نفسها لك بالدخول فلا تجب نفقتها عليك، ولا يجب عليك صدقة الفطر عنها.
يقول السائل: قدمنا من الكويت، وقبل أن نصل إلى الميقات حاضت زوجتي فلم تحرم من الميقات، ودخلت مكة وهي الآن قد طهرت من حيضها وتريد أن تعتمر، فماذا عليها؟
كان الواجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مررتم به وإن كانت حائض، لأن أسماء بنت أميس رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهي نفساء، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات، ثم أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فكان الواجب على هذه المرأة أن تحرم من الميقات وإن كانت حائض، فلما لم تفعل ولم تحرم ودخلت مكة بدون إحرام، فإذا رغبت في العمرة فعليها أن تعود إلى الميقات الذي مررتم به وتحرم منه، ولا شيء عليها. إذا عادت إلى الميقات وأحرمت من الميقات الذي مرت به فلا شيء عليها.
يقول السائل: هل هو صحيح أن في الأسبوع ليلة لا يجوز للرجل أن يأتي فيها أهله؟
لا، ليس كذلك، فللرجل أن يأتي أهله متى شاء في حال طهرها.
يقول السائل: هل قراءة الفاتحة على روح فلان أو فلان يشفي أو غير جائزة؟
قراءة الفاتحة على روح فلان أو نحو ذلك هذه من البدع المحدثة، ما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا عن أحد من الصحابة فيما أعلم. وأما إن فلانا يشفي فليس هذا بصحيح، فالشافي هو الله جل وعلا، وإنما رقية فلان سبب للشفاء، أو علاج فلان إن كان يعالج بأدوية حسية سبب للشفاء، والسبب قد ينفع بإذن الله جل وعلا وقد لا ينفع، قد يستعمل السبب ولا ينفع، وقد يستعمل السبب وينفع، وكل هذا
يقول السائل: هل علينا شيء إذا أخذنا الأكياس لاستعمالها في السكن لشرب الماء وغيره ونأخذها من الحرم ولسنا من أهل البلاد؟
لا يا أخي، لا يجوز للمرء أن يأخذ من الأكواب التي في الحرم ينقلها إلى داره، سواء كان من أهل البلاد أو من غيرهم، الكل سواء، لا يجوز له أن يأخذ، لأنها وضعت للاستعمال في الحرم فقط، ولو أخذت للبيوت ما بقي في الحرم شيء، فهي وضعت لتستعمل هنا، أذن في استعمالها هنا، وأما نقلها فلا يجوز نقلها. وكذا المصاحف التي داخل الحرم أو في سائر المساجد لا يجوز أخذها للبيوت، لأنها أوقفت للقراءة بها داخل الحرم أو داخل المسجد.
يقول السائل: هل على المرأة كفارة إذا غطت وجهها بعد الإحرام؟
إذا غطت وجهها بعد الإحرام متعمدة عالمة أنه محظور ولم يكن هناك رجال أجانب فعليها فدية ذلك، وأما إذا كانت جاهلة أو عالمة لكن نسيت أو غطت وجهها عند الرجال الأجانب فليس عليها شيء، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمرأة عند الرجال الأجانب تغطي وجهها وإن كانت محرمة.
ويقول: هل يجوز لمن أراد أن يعتمر عن شخص آخر متوفى أن يحرم من التنعيم علما أنه أحرم لنفسه من ميقات أهل اليمن؟
من دخل مكة بعمرة وأداها بحمد الله فلا ينبغي له الخروج للإتيان بعمرة أخرى، لا عن نفسه ولا عن غيره.
تقول السائلة: امرأة قدمت من خارج المملكة إلى مكة المكرمة لقصد العلاج ولم تحرم ولم تعتمر، فما الحكم في ذلك؟
ما دامت دخلت بغير نية الحج أو العمرة، بغير نية النسك، وإنما جاءت مريضة لتعالج، فلعلها ليس عليها شيء إن شاء الله.
المرأة التي لم تحرم من الميقات من أجل الحيض ذكرتم أنها تعود إلى الميقات التي مرت به، فإذا كانت لا تستطيع العودة إلى الميقات ماذا تعمل؟
إذا كانت لا تستطيع العودة إلى الميقات تعذر عليها ذلك فتحرم من خارج مكة، ويكون عليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام، وهذا الهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم.
يقول السائل: إذا أحرمت للعمرة وقدمت مكة في عشر ذي الحجة هل علي شيء؟ وأحرمت الحج يوم الثامن من مكة هل علي شيء؟
الجواب: ليس عليك سوى هدي التمتع. إذا دخلت مكة بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، إذا دخلت مكة في هذه الأيام بعمرة ثم جلست في مكة وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فليس عليك سوى هدي التمتع، وهذا هدي التمتع هدي شكر لله جل وعلا، وليس هدي جبران يحاول المرء أن يتخلص منه أو هدي لمخالفة، لا، بل هو شكر لله جل وعلا حيث يسر له نسكين في سفرة واحدة. فلا يحاول المرء التهرب من هذا الدم، لأنه دم شكر لله جل وعلا. ولهذا من أحرم في هذه الأيام التي هي أيام عشر التي هي أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، من أحرم فيها ثم عاد إلى بلاده ثم رجع من بلاده محرما بحج مفرد ليس عليه هدي تمتع، لأنه لم يتمتع، عاد إلى بلاده ورجع. وأما الذي أقام بمكة حتى أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فهذا متمتع شكرا لله جل وعلا، يذبح هديا في مكة يأكل منه ويهدي ويتصدق. وهدي الجبران لا يأكل منه ولا يهدي، وإنما يكون صدقة للفقراء. وهدي التمتع مثل الأضحية، يأكل منه ويهدي ويتصدق.
يقول السائل: أثناء طواف العمرة تقابلت مع صديق لي ودار حوار بسيط، فهل علي شيء؟
لا، ليس عليك شيء، لا بأس بالحديث أثناء الطواف، لكن لا ينبغي الإكثار منه، ولا يكون إلا لحاجة. أما أن يتخذ المطاف متحدث فلا ينبغي هذا، وإنما إذا سلم المرء على صاحبه أو سأله عن حاله أو عن أمر من الأمور يهمه فلا بأس بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: معي مبلغ من النقود وقد مر عليه أكثر من حول ولم أخرج عنه الزكاة، لأنني كنت في حاجة له من أغراض زواج ومنزل وغير ذلك، علما بأن المبلغ بالغ النصاب، أفتوني في ذلك.
ما دام المبلغ بلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليك أن تخرج زكاته، وإن كنت أعددته لزواج أو شراء منزل أو غير ذلك فيجب أن تخرج زكاته ما دام حال عليه الحول وهو عندك. والزكاة لا تنقص المال، وإنما تزيده بإذن الله، وتبارك فيه وتحفظه. ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده.
يقول السائل: إذا كنت في الدور الأرضي من الحرم ثم صعدت إلى سطح الحرم عن طريق السلالم الكهربائية التي خارج أبواب الحرم، فهل يلزمني تحية المسجد عند الوصول إلى سطح الحرم؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزمك، لأن هذه السلالم ملحقة بالمسجد، فأنت لم تغادر المسجد.
يقول السائل: إذا لم أستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، إلا قبيل طلوع الشمس بدقائق قليلة، لا تكفيني لصلاة سنة الفجر ثم صلاة الفجر المكتوبة، فماذا أعمل في هذه الحالة؟
أولا، يجب على المسلم أن يهتم بالصلوات عامة وبصلاة الفجر خاصة، لأنها في وقت النوم، ويتخذ الاحتياطات اللازمة لاستيقاظه في وقت صلاة الفجر، لأن يتخذ شيئا منبه من ساعة وغيرها، أو يوصي من ينبهه من الأهل أو من الجيران، ويحرص على ذلك كل الحرص، ولا يتساهل في هذا، بحيث أنه لو كان له موعد سفر أو نحو ذلك في هذا الوقت وناداه صغير أو كبير لقام مسرعا، وإذا ناداه أهله لصلاة الفجر تثاقل عليهم وأبطأ عليهم وفوت الصلاة. هذا خطر عظيم على المرء، بل عليه أن يهتم بالصلوات وبصلاة الفجر خاصة، ثم إذا غلبه النوم وليس من عادته ذلك، واستيقظ قبيل طلوع الشمس بحيث لا يتسع الوقت لصلاة الراتبة وصلاة الفجر، فعليه أن يبدأ بصلاة الفجر أولا ليدرك الوقت، لأن وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم بعد طلوع الشمس تكون قضاء لا أداء، فيبادر بتأدية الصلاة ثم يقضي السنة الراتبة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح.
يقول السائل في سؤال طويل أنه أعطى والده 5000 ثم 20000 ثم 30000، والوالد استعملها لأخيه واحتسبها قرضا عنده للدافع لها، ويسأل يقول: هل عليها زكاة؟ وأقول: إذا كان والدك موسر ومتى ما طلبته هذا المال الذي أراد أن يكون قرضا عنده أعطاك إياه، فعليك زكاته إذا حال عليه الحول. وأما إذا كان والدك ليس بموسر، وإنما أراد أن يحتسبه لك من قريب أو بعيد، أراد أن يحتسبه لك متى ما يسر الله له ذلك، ففي هذه الحال لا يجب عليك زكاته إلا إذا قبضته لسنة واحدة، والله أعلم.
يقول السائل: أنا أكرر سورة الإخلاص والفلق والناس وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وآخر سورة الحشر وقوله تعالى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم أكثر من ذلك، هل هذا يجوز أم هو من البدعة؟
لا، السائل يقول 100 مرة، أكثر 100 مرة، ما قال 100 مرة،
وأكثر من 100 مرة. نعم،
أما قراءة هذه السور والآيات التي ذكرتها فحسن فيستحب ذلك، ولكن لا تتقيد بعدد إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول أنا كلما تيسر لي قرأت خواتيم سورة البقرة، نقول خيرا فعلت، حسنا فعلت. يقول أنا أتقيد مثلا بعد كل صلاة أقرأ خواتيم سورة البقرة 3 أو 5 مرات، نقول لا، هذا ليس بحسن، لأنك تقيدت بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التقييد به. نقول يستحب لك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مرة واحدة استحبابا.